واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن اليوم مع أحاديث من أحاديث الوضوء من بلوغ المرام، والسؤال نستهل به درسنا هذا ما هي صفات أو كيفيات المضمضة والاستنشاق التي تحتملها الأحاديث وأيها أرجح وأيها أرجح. حسن ولاد الحاج احسن.
نعم شيخ. السلام عليكم.
حسن السلام.
الكيفيات الله اعلم ثلاثه، اما
نعم
ان ياخذ غرفه واحده ويتمضمض بها ثلاثا بنفس الغرفة، ثم غرفة يستنشق بها ويستنثر ثلاثا، هذه صفة.
إذن يأخذ غرفة واحدة للمضمضة الثلاث وغرفة أخرى للاستنشاق الثلاث، والظاهر أنه يفصل.
نعم
هكذا تقول.
نعم يفصل إذن. لكن بنفس الغرفة،
يعني غرفة واحدة يمضمض بها ثلاث مرات وغرفة واحدة أخرى يستنشق بها ثلاث مرات.
والصفة الثانية أن يأخذ نعم يفصل نعم غرفة للمضمضة الثلاث
إذن يفصل.
نعم
نعم ولا بد أن يفصل. واصل زيد هذه الصفة. الصفة
نعم والصفة الثانية أن يأخذ غرفة فيتمضمض بها ويستنشق، وهكذا يأخذ غرفة ثانية وغرفة ثالثة، في كل غرفة يتمضمض ويستنشق بها
من غير فصلين.
نعم
نعم زي الثالثة.
والثالثة أن يأخذ أن يتمضمض بكل غرفة، يأخذ غرفة ويتمضمض ثم غرفة ويتمضمض ثم غرفة ويتمضمض، وهكذا كذلك. نعم. غرفة يستنشق ثم غرفة يستنشق ويستنثر ثم غرفة يستنشق
ويفصل.
نعم يفصل. نعم
أي هذه الثلاثة شرح؟
الأولى والله أعلم،
يعني التي يأخذ غرفة واحدة يمضمض ويستنشق، وثانية يمضمض ويستنشق، وثالثة يمضمض ويستنشق، يمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات هكذا.
نعم
متأكد ولا أنت متردد؟
هو في الأرجح الله أعلم شيخ أني
نعم هذه الراجحة. إذن الراجحة أنه يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، يعني يأخذ غرفة مثلا بيده ويتمضمض ثم يستنشق من نفس الغرفة من غير فصل. والفصل أن يأخذ غرفة لمضمضة فقط يتمضمض بها، وغرفة أخرى لمضمضة، وغرفة أخرى للمضمضة، ثم يأخذ غرفة أخرى للاستنشاق، وغرفة أخرى للاستنشاق، وغرفة أخرى للاستنشاق. أو يأخذ ثلاث غرفات، واحدة لمضمضة ثم واحدة لمضمضة ثم واحدة لمضمضة ثم يستنشق كذلك. هذا فيه نوع فصل، مضمضة وحدها ثم الاستنشاق وحده. لكن هناك صفة وهي أنه يأخذ غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق، من الست مرات يتمضمض ويستنشق ولكن الغرفة واحدة، هذه صفة ثابتة. والصفة التي قلنا أنها لم تثبت وهي الفصل بين المضمضة والاستنشاق، كما هو فعل أكثر الناس، تراهم يتوضعون بهذه الطريقة، يأخذ غرفة ويتمضمض وغرفة أخرى ويتمضمض وغرفة أخرى ثالثة ويتمضمض، ثم غرفة يستنشق بها ويستنثر، ثم غرفة أخرى يستنشق بها، ثم غرفة فثلاث مرات للمضمضة وثلاث مرات للاستنشاق بست غرفات. نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر، وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. خرجه أبو داود والنسائي، صحح هذا الحديث جماعة منهم ابن خزيمة. ابن هذا الحديث صحيح من أحاديث الصحيحة التي تضمنها هذا الكتاب. هذا الحديث أولا من جهة ألفاظه، قال مثل الظفر بإسكان الفاء، أو إن شئت حركت الفاء فقلت الظفر، الظفر كما في القرآن الكريم: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. نعم. محمد عابد، ما هو جمع ظفر؟
نعم شيخنا، جمعه أظفار.
نعم صح، أظفار. نعم، جمع جمعي،
لعلها أظافير شيخنا.
أظافير، نعم صح. وعليه شاهد: فلما خشينا أظافيرهم، شاهد عندنا في أظن، وأرهنهم مالكا. من يحفظ بيتا بالبول مسعود: فلما خشينا أظافيرهم.
لا أستحضر شيء.
وأرهنهم مالكا. إذن تقول ظفر هكذا أو ظفر، ظفر هكذا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أحسن وضوءك، بمعنى استأنفه.
نجوت وأرهنهم مالك.
نجوت الشطر الأول من البيت. الشطر الأول من البيت يا محمود.
فلما خشيت أظافيرهم.
فلما خشينا أظافيرهم. ليس خشيت، خشينا.
نجوت وأرهنهم مالك.
نعم. نجوت فلما خشينا أظافيرهم. نجوت وأرهنهم مالكا. نعم صح. أظافيرهم فهو جمع جمع لوزن مفاعيل أو أفاعيل. إذن هذا الحديث ربما يستدل به بعضهم على وجوب الموالات، وجوب الموالات. لكن ما معنى الموالات؟ نعم، الموالات مقصود به من التوالي، أن يقع شيء بعد شيء من غير فاصل بين المتواليين، من غير فاصل بينهم. هذا هو معنى تفصيل. مثلا وجهك مباشرة بعده يديك، وبعض الناس لا يفرق بين الموالاة وبين الفور، الذي بعضهم يعبر عن الفور بمعنى عدم التراخي، وأما الموالاة معنى عدم الفصل، وبعضهم يجعلهم واحدة. فالموالاة فيها خلاف بين أهل العلم، قال أنها تجب مطلقا في وضوء، وهذا يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فإذا كانت مطلقا فلا تسقط بالنسيان، من نسيها فلا تسقط. نعم، وبعضهم قال أن الموالاة سنة وليست واجبة، وهذا قول ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله. وقول ثالث أن الموالاة فرض واجب، لكن مع الذكر والقدرة، وإذا كان هناك نسيان فتسقط. نعم، أو كان هناك سبب يمنع منها، فمعنى ذلك أنه غير قادر، كنقصان الماء، بحيث الشخص ربما تحول إلى مكان قد يكمل وضوءه، وعندما تحول نشفت أعضاؤه. هذا القول ينسب إلى مالك، بل اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله. نعم، والذين قالوا بالوجوب مطلقا استدلوا بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن قالوا هنا جواب الشرط، ذكر هذه الأجوبة كلها أذكر على وجه التتابع من غير فصله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولكن في الحق هذا ربما قد يقال أنه لا يلقى إلى درجة وجوب، الصيغة لا تفيد وجوبا، وهذا الشرط في الحق إنما هو شرط لغوي، شرط لغوي، إنه استفيدت الشرطية فيه من خلال الأداة. نعم، والحديث أفاد أنه يجب استيعاب أعضاء الوضوء بإسالة الماء عليها، يجب أن يستوعب الإنسان عندما يتوضأ ينتبه. بعض الناس يتوضأ وضوءا كأنه غير مهتم وغير معتني بربما بما يخفى عن بصره، أصابه الماء أو لم يصبه، فتراه في وضوئه يخطف خطفا ويرمي الماء رميا كأنه غير معتن بشمول شمول الماء للعضو وغير مهتم به. إذن فهذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا مقدار الظفر، والظفر سواء كان في القدم أو في اليد نعرف مقداره أنه قليل. نعم، الظفر ممكن نعم نستعمل عضو، ولكن إذا أردنا أن نصف به بقعة أو مكانا أو موضعا فإنما نفعل ذلك إذا أردنا التقليل من المساحة. ولا أظن كلمة ضفير التي يقول الناس عندنا هنا إلا أنها مشتقة من هذا ضفير، يقول ضفير معنى الشيء قليل. نعم. إذن يجب على المتوضي أن يستوعب أعضاء الوضوء على الأقل بأن يصيبها بالماء جميعا، حتى وإن لم يصلها بالدلك فالماء يعمها جميعا. ومن الأحكام كذلك أن الرجل الفرض فيها الغسل، لأن الموضع الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو في الرجل. هذا رد على من زعم من الرافضة بأن الرجل تمسح، وربما استدل لها بقراءة جر. فالرجل إذن تغسل من المغسولات، ولا يجزئ مسحها ولا مسح أي عضو من أعضاء الوضوء ما عدا الممسوح كالرأس والأذنين، وما عدا كذلك من عجز منا عن أن يصيبه بالماء. إنسان مثلا عنده جرح وعليه دواء، نعم، ولا يستطيع نزع ذلك التضميد ونحو ذلك، فيكفيه أن يمسح عليه على موضع هذا الجرح ثم يعني يكمل وضوءه. ثم أيضا من الأحكام الفقهية المستفادة من هذا الحديث أن الوضوء إن كان باطلا يجب إعادته ولا يصلى به، وهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. إذا ترك بعض الأعضاء صاحبه لم يحسن الوضوء، والواجب إحسان الوضوء بمعنى إسباغه وإتمامه والإتيان به على الصورة المجزئة. ومن الأحكام أيضا أن الشافعي رحمه الله في أحد قولين له وكذلك أحمد استدل به على وجوب الموالاة، وجوب الموالاة كما تقدم، فلا يفرق بين أعضاء الوضوء بوقت طويل بحيث ينشف العضو قبل غسل الذي يليه، إذ لو لم تكن الموالاة ركنا لاكتفى منه بغسل العضو. إذن هذه طريقة استدلالهم، الشافعي في أحد القولين والإمام أحمد قالوا لو أن الموالاة ليست واجبة لقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذلك العضو فقط، اغسل ذلك العضو وانتهى، ولكن لما كانت الموالاة واجبة أمره أن يعيد الوضوء لأنه ترك الموالاة التي هي واجبة كأنه وضوء مطلق ولا ينفع فيه النسيان. وهل إذا كان شخص مثلا في يوم بارد ليلة شاتية أو في الصباح كان كلما يتوضأ نشف العضو لينتقل إلى الذي يليه؟ بعض الناس إذا لم يفعل هذا ربما يصاب بمرض، يعني إذا ترك أعضاء وضوئه تقطر ماء ثم يضربه يعني يصيبه برد وربما يتضرر، فهذا لا بأس أن ينشف أعضاءه. وإذا كان الشخص في موضع في مهب الريح وأعضاؤه كلما غسل عضوا لا ونشف قبل انتقاله إلى الذي يليه هذا يضره هذا، نعم. بل بعض الناس أحيانا يكون له خصوصية في جسمه أن بدنه في حالة يعني ينشف العضو قبل أن ينتقل إلى العضو الذي يليه، هذه كل حال. ولكن مرور الفصل الذي يكون بسبب ربما أن الشخص يتوضأ فترد عليه مكالمة هاتفية، فبين غسله لوجهه وغسله يديه يتكلم مع الشخص، ويرد عليه جوابا وكذا، ثم ينتقل العضو. إذن هنا أخل بالموالاة وأخل بالفور عندما قال به، أخل بالموالاة، فصل بين عضو وعضو بعمل ولو مكالمة تجعله غير مستمر في عمل الوضوء. فهنا ذهب شرط أو وجوب الموالاة. نعم. إذن قلنا عند مالك رحمه الله ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الموالاة تجب، لكن مع الذكر الذي يقابله النسيان والقدرة التي يقابلها العجز. إنسان كان يتوضأ بماء، كان يتوضأ بماء، بينما هو يتوضأ ضربه برجله أو أخطأ في حركة فضرب الإناء بيده فساح الماء، ماذا يفعل؟ كان يتوضأ خارج البيت، ثم ساح الماء خارج البيت والبيت أقفله أهله، يضرب لهم، ينتظر 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 حتى يأتون، فتحوا له الباب، ثم دخل بعد ذلك وملأ الإناء ثم خرج. هنا كل هذه الأفعال الفاصلة، فالموالاة لا بسبب عجزه سقطت. إذن إذا كان مع الذكر والقدرة فالموالاة تجب، تجب. نعم، قلت هذا المذهب وهو الذي يتناسب مع سماحة شريعة الإسلام، أن الوجوب نعم أحيانا يكون لا بد أن يكون الشخص قد تذكر وأن يكون قادرا على الموالاة، فإذا عجز أو نسي فالاستطاعة تقابل، أو بمعنى العجز، انعدام الاستطاعة بمعنى العجز، وكذلك الذكر يقابله النسيان الذي هو معفو عن هذه الأمة. نعم، ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث رواه كذلك أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. حديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه، المفروض أن يكون في الأحاديث التي في العمدة. شرط صاحب العمدة عبد الغني المقدسي أن يخرج في كتابه ما اتفق عليه الشيخان من أحاديث الأحكام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هذه الصيغة كان يفعل، كان تقترن بالمضارع نوفل، ماذا ذكرنا عنها في الأصول؟ كان يفعل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. غائب نوفل، غائب بابا. كذلك
رحمة الشيخ.
السلام عليكم شيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
حكاية الأمر شيخ.
نعم.
السلام عليكم.
حكاية الأمر شيخ.
حكاية الأمر، لا ليس حكاية أمر، ليس حكاية أمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كان تأتي للدوام الشيخ.
إذن كان تأتي للدوام. من أين جئت يا نوفل؟
نعم.
كنت بعيد؟
نعم.
كنت بعيدا؟
لا كنت. نعم استعان.
نعم. إذن تأتي لي تدل على استدامة الفعل وعلى استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. هنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ليس هذا فعل كما يقولونهم أحيانا، يعني حادثة عين لا عموم لها أو واقعة عين لا عموم لها، هو فعل دائم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويداوم عليه، فهو هديه الدائم وسنته الثابتة. يتوضأ بالمد، يتوضأ بالمد، والمد هو ربع صاع، ربع صاع أي رطل وثلث عند أهل الحجاز، بينما الصاع هو خمسة أرطال وثلث. خمسة أرطال وثلث هي الصاع، أو الصاع نقول أربعة أمداد، هو أربعة أمداد. نعم. طار ساحي، صاع وزن أم مكيال؟ يوزن أم يكال؟ عليكم السلام.
مكيال شيخ.
إذن فهو مكيال، نعم، بمعنى أنه يقيس الحجم، وليس هناك الميزان نقوله رطل وثلث، هذا ميزان، معنى سواء جعلته في إناء كبير أو صغير يزن فقط، يعطيك كمية ما وضع على هذا الميزان كم يبلغ بغض النظر عن الإناء. أما المكيال فإنه هو ملء إناء معين، ربما يصطلحون عليه في عرف ناس معين، كما عندنا مثلا نقول أزقن، أزقن ربما هذه زناتية، يقول أزقن لنوع مكيال، يقول الربع كذلك، يقول القروي، القروي نعم أيضا مقدار معين أو كيل معين، بينما الموازين كما هو عندنا هذه الأيام مثلا نزن الشيء فيصل مثلا رطل أو كيلوغرام أو قنطار أو طن أو نحو ذلك، فنقول مثلا الكيلو هو الذي بلغ 1000 غرام، كيلو نقوله كيلو، نعم، ونقول كذلك القنطار الذي بلغ 100 كيلو. إذن صاع وحدة لقياس الحجم، والمد كذلك، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. ماذا يجمع الصاع؟ المفتاح عدالي، ما هو جمع صاع؟ محمد بن سلامي، على ماذا تجمع الصاع؟ غائب محمد.
حاضر شيخ، دام لي إجابة.
نعم نعم محمد. محمد
في عان شيخ.
نعم تفضل. وزنه قلت، وزنه عفوا جمع صاع،
في عان شيخ،
سيعان.
نعم شيخ،
ربما يكون هذا الجمع، لكن الجمع المشهور هو أصوع أو آصع أو صيعان. صيعان نعم. وجمع المد أيوب مراجي.
نعم شيخا.
جمع مد أه؟
أمداد وقدك.
إذن جمع أمداد أو مداد كذلك. إذن والمد هو ملء اليدين المتوسطتين. ملء اليدين المتوسطتين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه إرشاد إلى الاقتصاد في الماء وترك الإسراف. فيه إرشاد إلى تقليل الماء وترك الإسراف فيه. ونحن ابتلينا في هذا الزمان بوفرة الماء والحمد لله وكثرته ووصوله إلى بين أيدينا ساخنا باردا، ولربما تستعمل فقط بعض إشارات فيحضر الماء إلى موضعك، ولكن ليس معنى هذا أننا نقابل هذه النعمة بأن نعبث بالماء ونستعمله استعمالا مفرطا. تقال بعض العلماء هذه العبادة، هذه العبادة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا لأجل أن تأخذ أمته بهديه وتقلل من استعمال الماء، فما زاد على الحاجة يعتبر إسرافا. ولذلك أقول لإخواني لا بد أن تهتموا، خصوصا المتزوجين لا بد أن يهتم الواحد منهم بما يحصل من النساء في وسط المطبخ، تغسل ملعقة واحدة بلتر من الماء. وبعضنا كذلك يخرج للشارع ويحب أن يرش جميع ما حول البيت بالماء، وعنده كذلك ربما نبات خارج البيت يملأه بالماء، وإلى غير ذلك من أنواع الاستعمالات الماء التي لا تقرها الشريعة، فهو إسراف وتبذير وزيادة على الحاجة. نعم. وإذا أراد الشخص أن يعرف قيمة الماء فلينظر في بعض الأحياء التي الماء ربما لا يرونه إلا مرة أو مرتين في الأسبوع. نعم. إذن هذا الحديث إنما هو إرشاد إلى التقليل والاقتصاد في استعمال الماء ولو في هذه العبادة التي لها فضل عظيم كما سوف يأتينا بعد قليل. إذن ليس هناك مزية أو تفاضل أو تنافس في الخير عندما تستعمل الكثرة من الماء. وإذا أراد الشخص أن يقتصد فلينظر في الإناء الذي يستعمل في الوضوء، يستعمل إناء في الوضوء، إناء من الأواني يملأه إن شاء ويتوضأ به ولا يزيد، ويتوضأ به ولا يزيد، ويتوضأ سواء بالغرف أو بالإفراغ منه. ولعل إن شاء الله هذا يكون كذلك معيد حتى على الخشوع الذي بعضنا يشتكي من نقصه أو فقدانه. من هنا تذكر بأنك تريد أن تصلي بهذا الوضوء، فالتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بدءا من هذه النقطة إلى نقاط أخرى وإلى أمور أخرى كذلك، لعله يأتي موضع لبيانها وتفصيلها. الحديث الثالث من أحاديثنا هذه الأمسية، وحديث يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذن هذا الحديث كما سمعتم يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر بن الخطاب كما تعلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من خواص أصحابه. عمر بن نفيل بن عبد العزة القرشي العدوي أمير المؤمنين وثاني خلفاء هذه الأمة، أسلم في السنة الخامسة أو السادسة بعد البعثة، وكان في إسلامه عزا للمسلمين لقوته. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. إذن شهد كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وتولى الخلافة بعهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان إماما عادلا، وفتح الله عز وجل به الفتوح كبيت المقدس والشام، فاتسعت رقعة الإسلام. وفي آخر ذي الحجة لأربع ليال بقينا طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، أبو لؤلؤة المجوسي بخنجر ذي رأسين وهو في صلاة الصبح رضي الله عنه، وتوفي بعد ثلاث ليال سنة 23. دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في حجرة عائشة. وهنا ربما شبهة قد يلقيها لنا بعضهم، بعض من لا يزال متأثرا بشبهات القبولة، يقول: أنتم تتكلمون على دفني في البيوت، كيف لا تتكلمون على دفني أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة؟ نعم، والجواب إن شاء الله تعالى: أولا، هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيراه معنى وزيراه بمعنى هما من آزره وساعده، كما قال: اجعل لي وزيرا من أهلي. فهما منزلان منه هذه المنزلة العظيمة الكبيرة، هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختار أن يدفن إلى جنبه. وللشخص، إذا قال لك شخص: أنا أريد أن تدفنني جنب فلان وفلان في المقبرة، فلا بأس، لشيء في ذلك. تقول لك أمك: أنا أريد أن تدفنني قرب زوجها أو قرب أخيها، ما لم يكن في ذلك شيء من الاعتقادات الفاسدة أو الباطلة ونحو ذلك، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. فأحب أن يدفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد ذلك، وكان ذلك في أيام إمارتهما رضي الله عنهما، فلم يرى عموم المهاجرين والأنصار بأسا من ذلك. وأما ما يفعله الناس اليوم فهو مخالف لسنة المسلمين، الدفن يكون في مقابر المسلمين، ليس في بيوت، وليس في زوايا، وليس في أماكن مخصوصة. الدفن سنة المسلمين الجارية هي في مقابر المسلمين، أن يدفن المسلم في مقابر المسلمين، وكفى بهذا تزكية له ورفعا من شأنه. وأما الدفن في البيوت ونحو ذلك هو فتنة للمسلمين وإذاية لهم، أن يدفن الميت بين أظهرهم وفي مكان سكنهم ومقرهم. نعم، كانت خلافة عمر رضي الله عنه 10 سنين، 10 سنين وستة أشهر وأيام. نعم، إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. نعم. إذن هذا الحديث أولا يفيد أن الثلاثة المذكورة مشروط لتحصيل مشروط انفتاح أبواب الجنة الثمانية، هذا هو المشروط. شروطه إسباغ الوضوء والوضوء والدعاء المذكور وتخلف واحد من هذه، يعني تخلف المشروط، يعني تخلف المشروط. نعم. وله اسم آخر، هذه العلة المركبة من أجزاء، ماذا يسمونها سمير؟ ماذا تسمى؟ أيوه ماجي، ماذا يسمونها؟ غائب، فتح، عدالي، عبد الفتاح عدالي.
نعم أشوف.
ماذا تسمى؟ هذه العلة المركبة من أجزاء. ماذا تسمى؟
أجزاء العلة.
نعم
تسمى أجزاء العلة.
إذن تسمى جزء العلة، إذن تسمى جزء علة. وعندما نسميها جزء علة عند ذلك تلتبس بما يشبهها. سعيد داودي، عند ذلك يقع لنا لبس بما هو أشبه بها. سعيد.
نعم شيخ.
لماذا تشتبه عند هذا؟
مع الشرط.
مع الشرط.
نعم.
علي سواس.
نعم شيخ.
لماذا ترتبس أو تشتبه؟
هي تشتبه بالشرط وكذلك تشتبه بالسبب.
تشتبه بالسبب. نعم تشتبه بالسبب. نعم. إذن قال فتخلف واحد من هذه يعني تخلف المشروط، تخلف واحد من هذه يسمى يكون يكون معناه تخلف المشروط. وبعض علماء الشافعية رأوا مشروعية هذا الدعاء بإثر الاغتسال الواجب قياسا على الوضوء، وهذا في حقة في قوانين البدعة ربما يكون بدعة. وهذا الحديث كذلك أفادنا فضيلة الوضوء وهذا الدعاء وكذلك إسباغ الوضوء. وأفادنا هذا الحديث أن للجنة أبوابا ثمانية تفتح للمتوضئ، ويعني هذا أن الله يهيئ الأسباب فتحها. وهذا الحديث يعد من فضائل الوضوء، فذكرنا شيئا منها في افتتاح الباب، فضائل الوضوء. نعم. ما معنى يسبغ الوضوء؟ ما معنى يسبغ؟ يسبغ الوضوء طهر. نعم طاهر ورقلة تفضل طاهر
معنى يحسن الوضوء
يسبغ ما معنى يسبغ
معنى يحسن وش
يسبغ معنى يحسن لا بعيد بعيد محمود معنى يسبغ محمود عبد الحق
أنا يتم ويكمل الوضوء
أحسنت إذن يسبغ معنى يتم أسبغ وضوءه معنى أتمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه منه قول عز وجل أن يعمل سابغات أي دروع سابغات قال ما منكم وما هذه نافية ما نافية ما منكم من أحد وتكون هنا من ماذا زائدة من أحد زائدة وتكون أحد مجرورة بمن هذه الزائدة وهي تفيد العموم إن نفيها مستغرق للجميع يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول فيسبغ ما يأتي به تاما كاملا فيكون محل هذا الذكر بعد تمام الوضوء بعد تمام الوضوء نعم وهذا الجزء مرتب على هذا الذكر هذا الجزاء قلت مرتب على هذا الذكر على هذا الذكر والمتوضئ بهذا يكون قد استكمل طهارته الظاهرة بالوضوء والباطنة بالتوحيد والإخلاص أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكذلك ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال عند فراغه من وضوئي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم يكسر أي الخاتم إلى يوم القيامة قال الصنعاني رحمه الله ولا يخفى حسن ختام المصنف باب الوضوء بهذا الدعاء الذي يقال عند تمام الوضوء فعلا فقاله عند تمام أدلته تأليفا والله أعلم وهنا نتوقف سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذن اليوم مع أحاديث من أحاديث الوضوء من بلوغ المرام. والسؤال نستهل به درسنا هذا ما هي صفات أو كيفيات المضمضة والاستنشاق التي تحتملها الأحاديث وأيها أرجح وأيها أرجح؟ حسن ولا الحاج؟ حسن.
لا شيخ. السلام عليكم.
حسن. السلام.
الكيفيات الله أعلم منها ثلاثة. إما.
نعم.
إما أن يأخذ غرفة واحدة ويتمضمض بها ثلاثة بنفس الغرفة. ثم غرفة يستنشق بها ويستنثر ثلاثة. هذه صفة.
إذن يأخذ غرفة واحدة للمضمضة الثلاث وغرفة أخرى للاستنشاق الثلاث، والظاهر أنه يفصل.
نعم. نعم.
هكذا تقول.
نعم يفصل. لكن بنفس الغرفة.
يعني غرفة واحدة يمضمض بها ثلاث مرات. وغرفة واحدة أخرى يستنشق بها ثلاث مرات.
والصفة الثانية أن يأخذ نعم يفصل نعم غرفة للمضمضة الثلاث
إذن يفصل.
نعم
نعم ولا بد أن يفصل. واصل زيد هذه الصفة. الصفة
نعم. والصفة الثانية أن يأخذ غرفة فيتمضمض بها ويستنشق، وهكذا يأخذ غرفة ثانية وغرفة ثالثة، في كل غرفة يتمضمض ويستنشق بها
من غير فصلين.
نعم
نعم زي الثالثة.
والثالثة أن يأخذ أن يتمضمض بكل غرفة، يأخذ غرفة ويتمضمض ثم غرفة ويتمضمض ثم غرفة ويتمضمض، وهكذا كذلك. نعم. غرفة يستنشق ثم غرفة يستنشق ويستنثر ثم غرفة يستنشق
ويفصل.
نعم ويفصل. نعم.
أي هذه الثلاثة شرح؟
الأولى والله أعلم.
يعني التي يأخذ غرفة واحدة يمضمض ويستنشق، وثانية يمضمض ويستنشق، وثالثة يمضمض ويستنشق، يمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، هكذا.
نعم.
متأكد ولا أنت متردد؟
هو في الأرجح لا أعلم شيخ.
نعم هذه الراجحة. إذن الراجحة أنه يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، يعني يأخذ غرفة مثلا بيده ويتمضمض ثم يستنشق من نفس الغرفة من غير فصل. والفصل أن يأخذ غرفة لمضمضة فقط يتمضمض بها، وغرفة أخرى لمضمضة، وغرفة أخرى للمضمضة، ثم يأخذ غرفة أخرى للاستنشاق، وغرفة أخرى للاستنشاق، وغرفة أخرى للاستنشاق، أو يأخذ ثلاث غرفات، واحدة للمضمضة، ثم واحدة للمضمضة، ثم واحدة للمضمضة، ثم يستنشق كذلك. هذا فيه نوع فصل، مضمضة وحدها ثم الاستنشاق وحده. لكن هناك صفة وهي أنه يأخذ غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق، معنى الست مرات يتمضمض ويستنشق ولكن الغرفة واحدة، هذه صفة ثابتة. والصفة التي قلنا أنها لم تثبت وهي الفصل بين المضمضة والاستنشاق، كما هو فعل أكثر الناس تراهم يتوضعون بهذه الطريقة، يأخذ غرفة ويتمضمض وغرفة أخرى ويتمضمض وغرفة أخرى ثالثة ويتمضمض، ثم غرفة يستنشق بها ويستنثر، ثم غرفة أخرى يستنشق بها، ثم غرفة فثلاث مرات للمضمضة وثلاث مرات للاستنشاق بست غرفات. نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر، وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. خرجه أبو داود والنسائي، صح هذا الحديث جماعة منهم ابن خزيمة، ابن هذا الحديث صحيح من الأحاديث الصحيحة التي تضمنها هذا الكتاب. هذا الحديث أولا من جهة ألفاظه قال مثل الظفر بإسكان الفاء، أو إن شئت حركت الفاء فقلت الظفر، الظفر كما في القرآن الكريم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. نعم. محمد عابد، ما هو جمع ظفر؟
نعم شيخنا، جمعه أظفار.
نعم صح، أظفار. نعم، جمع جمعي،
لعلها أظافير شيخنا.
أظافير، نعم صح، وعليه شاهد فلما خشينا أظافيرهم، شاهد عندنا في الفياض، وأرهنهم مالكا، من يحفظ بيتا بالبول مسعود، فلما خشينا أظافيرهم.
لا استحضر شيء.
وأرهب المشاهد سوى الفيرع. إذن تقول ظفر هكذا أو ظفر، ظفر هكذا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك بمعنى استأنفه.
نجوت، نجوت وأرحنهم مالك،
نجوت الشطر الأول من البيت، الشطر الأول من البيت يا محمود.
فلما خشيت أظافيرهم،
فلما خشينا أظافيرهم، ليس خشيت، خشينا،
نجوت وأرحنهم مالك.
نعم، نجوت فلما خشينا أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالكا. نعم صح، أظافيرهم فهو جمع جمع لوزن مفاعل أو أفاعيل. إذن هذا الحديث ربما يستدل به بعضهم على وجوب الموالات، وجوب الموالات، لكن ما معنى الموالات؟ نعم، الموالات مقصود به من التوالي، أن يقع شيء بعد شيء من غير فاصل بين المتواليين، من غير فاصل بينهم. هذا هو معنى تغسل مثلا وجهك مباشرة بعده يديك، وبعض الناس لا يفرق بين الموالاة وبين الفور الذي بعضهم يعبر عن الفور بمعنى عدم التراخي، وأما الموالاة معنى عدم الفصل، وبعضهم يجعلهم واحدة. فالموالاة فيها خلاف بين أهل العلم. قال أنها تجب مطلقا في وضوء، وهذا يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فإذا كانت مطلقا فلا تسقط بالنسيان، من نسيها فلا تسقط. نعم. وبعضهم قال أن الموالاة سنة وليست واجبة، وهذا قول ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله. وقول ثالث أن الموالاة فرض، فرض واجب، لكن مع الذكر والقدرة، وإذا كان هناك نسيان فتسقط، فتسقط نعم، أو كان هناك سبب يمنع منها، فمعنى ذلك أنه غير قادر كنقصان الماء، بحيث الشخص ربما تحول إلى مكان آخر يكمل وضوءه، وعندما تحول نشفت أعضاؤه. هذا القول ينسب إلى مالك، بل اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله. نعم. والذين قالوا بالوجوب مطلقا استدلوا بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن قالوا هنا جواب الشرط ذكر، هذه الأجوبة كلها أذكر على وجه التتابع من غير فصل. يعني الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولكن في الحق هذا ربما قد يقال أنه لا يلقى إلى درجة وجوب، الصيغة لا تفيد وجوبا، وهذا الشرط في الحق إنما هو شرط لغوي، شرط لغوي، إنه استفيدت الشرطية فيه من خلال الأداة. نعم. والحديث أفاد أنه يجب استيعاب أعضاء الوضوء بإسالة الماء عليها، يجب أن يستوعب الإنسان عندما يتوضأ ينتبه. بعض الناس يتوضأ وضوءا كأنه غير مهتم وغير معتني، بربما بما يخفى عن بصره أصابه الماء أو لم يصبه، فتراه في وضوئه يخطف خطفا ويرمي الماء رميا كأنه غير معتن بشمول الماء للعضو وغير مهتم به. إذن فهذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا مقدار الظفر، والظفر سواء كان في القدم أو في اليد نعرف مقداره أنه قليل. نعم، الظفر ممكن نعم نستعمل عضو، ولكن إذا أردنا أن نصف به بقعة أو مكانا أو موضعا فإنما نفعل ذلك إذا أردنا التقليل من المساحة. ورأى أظن كلمة ضفير التي يقولها الناس عندنا هنا إلا أنها مشتقة من هذا، ضفير يقول ضفير من الشيء قليل. نعم. إذن يجب على المتوضي أن يستوعب أعضاء الوضوء على الأقل بأن يصيبها بالماء جميعا، حتى وإن لم يصلها بالدلك فالماء يعمها جميعا. ومن الأحكام كذلك أن الرجل الفرض فيها الغسل، لأن الموضع الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو في الرجل. هذا رد على من زعم من الرافضة بأن الرجل تمسح، وربما استدل لها بقراءة جر. فالرجل إذن تغسل من المغسولات، ولا يجزئ مسحها ولا مسح أي عضو من أعضاء الوضوء ما عدا المسح كالرأس والأذنين، وما عدا كذلك من عجز منا عن أن يصيبه بالماء. إنسان مثلا عنده جرح وعليه دواء، نعم، ولا يستطيع نزع ذلك التضميد ونحو ذلك، فيكفي أن يمسح عليه على موضع هذا الجرح ثم يعني يكمل وضوءه. ثم أيضا من الأحكام الفقهية المستفادة من هذا الحديث أن الوضوء إن كان باطلا يجب إعادته ولا يصلى به، وهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. إذا ترك بعض الأعضاء صاحبه لم يحسن الوضوء، والواجب إحسان الوضوء بمعنى إسباغه وإتمامه والإتيان به على الصورة المجزئة. ومن الأحكام أيضا أن الشافعي رحمه الله في أحد قولين له وكذلك أحمد استدل به على وجوب الموالاة، وجوب الموالاة كما تقدم، فلا يفرق بين أعضاء الوضوء بوقت طويل بحيث ينشف العضو قبل غسل الذي يليه، إذ لو لم تكن الموالاة ركنا لاكتفى منه بغسل عضو. إذن هذه طريقة استدلالهم الشافعي في أحد القولين والإمام أحمد، قالوا لو أن الموالاة ليست واجبة لقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذلك العضو فقط، اغسل ذلك العضو وانتهى، ولكن لما كانت الموالاة واجبة أمره أن يعيد الوضوء لأنه ترك الموالاة التي هي واجبة كأنه وجوب مطلق ولا ينفع فيه النسيان. وهل إذا كان شخص مثلا في يوم بارد ليلة شاتية أو في الصباح كان كلما يتوضأ نشف العضو لينتقل إلى الذي يليه؟ بعض الناس إذا لم يفعل هذا ربما يصاب بمرض، يعني إذا ترك أعضاء وضوئه تقطر ماء ثم يضربه يعني يصيبه برد وربما يتضرر، فهذا لا بأس أن ينشف أعضاءه. وإذا كان الشخص في موضع في مهب الريح وأعضاؤه كلما غسل عضوا إلا ونشف قبل انتقاله إلى الذي يليه فهذا يضر هذا، نعم. بل بعض الناس أحيانا يكون له خصوصية في جسمه أن بدنه في حالة يعني ينشف العضو قبل أن ينتقل إلى العضو الذي يليه، هذه كلها حد. ولكن مرور الفصل، الفصل الذي يكون بسبب ربما أن الشخص يتوضأ فترد عليه مكالمة هاتفية، فبين غسله لوجهه وغسله يديه يتكلم مع الشخص ويرد عليه جوابا وكذا ثم ينتقل العضو، إذن هنا أخلى بالموالاة وأخلى بالفور عندما قال به، أخل بالموالاة، فصل بين عضو وعضو بعمل ولو مكالمة تجعله غير مستمر في عمل الوضوء، فهنا ذهب شرط أو وجوب الموالاة. نعم. إذن قلنا عند مالك رحمه الله ورجح الشيخ الإسلام بن تيمية أن الموالاة تجب لكن مع الذكر الذي يقابله النسيان والقدرة التي يقابلها العجز. إنسان كان يتوضأ بماء كان يتوضأ بماء، بينما هو يتوضأ ضربه برجله أو أخطأ في حركة فضرب الإناء بيده فساح الماء، ماذا يفعل؟ كان يتوضأ خارج البيت، ثم ساح الماء خارج البيت والبيت أقفله أهله، يضرب لهم، ينتظر 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 حتى يأتون، فتحوا له الباب، ثم دخل بعد ذلك وملأ الإناء ثم خرج. هنا كل هذه الأفعال الفاصلة، فالموالاة له بسبب عجزه سقطت. إذن إذا كان مع الذكر والقدرة فالموالاة تجب، تجب. نعم، قلت هذا المذهب وهو الذي يتناسب مع سماحة شريعة الإسلام، أن الوجوب نعم أحيانا يكون لا بد أن يكون الشخص قد تذكر، وأن لا يكون وأن يكون قادرا على الموالاة، فإذا عجز أو نسي فالاستطاعة تقابل، أو بمعنى العجز انعدام الاستطاعة بمعنى العجز، وكذلك الذكر يقابله النسيان الذي هو معفو عن هذه الأمة. نعم، ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث رواه كذلك أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. حديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه، المفروض أن يكون في الأحاديث التي في العمدة. شرط صاحب العمدة عبد الغني المقدسي أن يخرج في كتابه ما اتفق عليه الشيخان من أحاديث الأحكام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هذه الصيغة كان يفعل، كان تقترن بالمضارع نوفل، ماذا ذكرنا عنها في الأصول؟ كان يفعل، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. غائب نوفل، غائب بابا. كذلك
أظن شيخنا.
السلام عليكم شيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
حكاية الأمر شيخ.
نعم.
السلام عليكم.
حكاية الأمر شيخ.
حكاية الأمر، لا ليس حكاية أمر، ليس حكاية أمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان تأتي للدوام الشيخ.
إذن كان تأتي للدوام. من أين جئت يا نوفل؟
نعم.
كنت بعيد.
نعم.
كنت بعيدا.
لا كنت. نعم سعيد.
نعم. إذن تأتي تدل على استدامة الفعل وعلى استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. هنا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد. ليس هذا فعل كما يقولون لهم أحيانا، يعني حادثة عين لا عموم لها، أو واقعة عين لا عموم لها، هو فعل دائم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويداوم عليه، فهو هديه الدائم وسنته الثابتة. يتوضأ بالمد، يتوضأ بالمد، والمد هو ربع صاع، ربع صاع أي رطل وثلث عند أهل الحجاز، بينما الصاع هو خمسة أرطال وثلث. خمسة أرطال وثلث هي الصاع، أو الصاع نقول أربعة أمداد، هو أربعة أمداد. نعم طاهر ساحي، صاع وزن أم مكيال؟ يوزن أم يكال؟ عليكم السلام.
مكيال شيخ.
إذن فهو مكيال، نعم، بمعنى أنه يقيس الحجم، وليس هناك الميزان نقوله رطل وثلث، هذا ميزان، معنى سواء جعلته في إناء كبير أو صغير يزن فقط، يعطيك كمية ما وضع على هذا الميزان كم يبلغ بغض النظر عن الإناء. أما المكيال فإنه هو ملء إناء معين، ربما يصطلحون عليه في عرف ناس معين، كما عندنا مثلا نقول أزقن، أزقن ربما هذه زناتية، يقول أزقن لنوع مكيال، يقول الربع كذلك، يقول القروي، القروي نعم لأيضا مقدار معين أو كيل معين، بينما الموازين كما هو عندنا هذه الأيام مثلا نزن الشيء فيصل مثلا رتل أو كيلوغرام أو قنطار أو طن أو نحو ذلك، فنقول مثلا الكيلو هو الذي بلغ ألف غرام كيلو، نقوله كيلو نعم، ونقول كذلك القنطار الذي بلغ عشرة أو عشرة أو مئة كيلو، عفوا مئة كيلو. إذن صاع وحدة لقياس الحجم، والمد كذلك، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. ماذا يجمع الصاع؟ عبد المفتاح عدالي، ما هو جمع صاع؟ محمد بن سلامي، على ماذا تجمع الصاع؟ غائب محمد.
حاضر شيخ بامنس إجابة.
نعم نعم محمد. محمد
في آن شيخ.
نعم تفضل. وزنه قلت، وزنه عفوا جمع صاع،
صيعان شيخ،
صيعان.
نعم شيخ.
ربما يكون هذا الجمع، لكن الجمع المشهور هو أصوع أو آصوع أو صيعان، صيعان نعم. وجمع المد، أيوب مراجي. جمع مد
أمداد وقد ذكرت.
إذن جمع أمداد أو مداد كذلك. إذن والمد هو من اليدين المتوسطتين، من اليدين المتوسطتين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه إرشاد إلى الاقتصاد في الماء وترك الإسراف فيه إرشاد إلى تقليل الماء وترك الإسراف فيه، ونحن ابتلينا في هذا الزمان بوفرة الماء والحمد لله وكثرته ووصوله إلى بين أيدينا ساخنا باردا، ولربما تستعمل فقط بعض الإشارات فيحضر الماء إلى موضعك، ولكن ليس معنى هذا أننا نقابل هذه النعمة بأن نعبث بالماء ونستعمله استعمالا مفرطا. قال بعض العلماء هذه العبادة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا لأجل أن تأخذ أمته بهديه وتقلل من استعمال الماء، فما زاد على الحاجة يعتبر إسرافا. ولذلك أقول لإخواني لا بد أن تهتموا، خصوصا المتزوجين لا بد أن يهتم الواحد منهم بما يحصل من النساء في وسط المطبخ، تغسل ملعقة واحدة بلتر من الماء، وبعضنا كذلك يخرج للشارع ويحب أن يرش جميع ما حول البيت بالماء، وعنده كذلك ربما نبات خارج البيت يملأه بالماء، وإلى غير ذلك من أنواع الاستعمالات الماء التي لا تقرها الشريعة، فهو إسراف وتبذير وزيادة على الحاجة. نعم، وإذا أراد الشخص أن يعرف قيمة الماء فلينظر في بعض الأحياء التي الماء ربما لا يرونه إلا مرة أو مرتين في الأسبوع. نعم، إذن هذا الحديث إنما هو إرشاد إلى التقليل والاقتصاد في استعمال الماء ولو في هذه العبادة التي لها فضل عظيم كما سوف يأتينا بعد قليل. إذن ليس هناك مزية أو تفاضل أو تنافس في الخير عندما تستعمل الكثرة من الماء، وإذا أراد الشخص أن يقتصد فلينظر في الإناء الذي يستعمله في الوضوء، يستعمل إناء في الوضوء، إناء من الأواني يملأه إن شاء ويتوضأ به ولا يزيد، ويتوضأ سواء بالغرف أو بالإفراغ منه، ولعل إن شاء الله هذا يكون كذلك معيد حتى على الخشوع الذي بعضنا يشتكي من نقصه أو فقدانه. من هنا تذكر بأنك تريد أن تصلي بهذا الوضوء، فالتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بدءا من هذه النقطة إلى نقاط أخرى وإلى أمور أخرى كذلك، لعله يأتي موضع لبيانها وتفصيلها. الحديث الثالث من أحاديثنا هذه الأمسية، وحديث يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذن هذا الحديث كما سمعتم يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر بن الخطاب كما تعلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من خواص أصحابه. عمر بن نفيل بن عبد العزة القرشي العدوي أمير المؤمنين وثاني خلفاء هذه الأمة، أسلم في السنة الخامسة أو السادسة بعد البعثة، وكان في إسلامه عزا للمسلمين لقوته. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. إذن شهد كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد كلها وتولى الخلافة بعهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان إماما عادلا، وفتح الله عز وجل به الفتوح كبيت المقدس والشام، فاتسعت رقعة الإسلام. وفي آخر ذي الحجة لأربع ليال بقينا طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، أبو لؤلؤة المجوسي بخنجر ذي رأسين وهو في صلاة الصبح رضي الله عنه، وتوفي بعد ثلاث ليال سنة 23، دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في حجرة عائشة. وهنا ربما شبهة قد يلقيها لنا بعضهم، بعض من لا يزال متأثرا بشبهات القبولة، يقول أنتم تتكلمون على دفني في البيوت، كيف لا تتكلمون على دفن أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة؟ نعم، والجواب إن شاء الله تعالى. أولا، هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيراه معنى وزيراه بمعنى هما من آزره وساعده، كما قال اجعل لي وزيرا من أهلي، فهما منزلان منه هذه المنزلة العظيمة الكبيرة. هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختار أن يدفن إلى جنبه. وللشخص إذا قال لك شخص أنا أريد أن تدفنني جنب فلان وفلان في المقبرة، فلا بأس لشيء في ذلك. تقول لك أمك أنا أريد أن تدفنني قرب زوجها أو قرب أخيها، ما لم يكن في ذلك شيء من الاعتقادات الفاسدة أو الباطلة ونحو ذلك، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. فأحب أن يدفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد ذلك، وكان ذلك في أيام إمارتهما رضي الله عنهما، فلم يرى عموم المهاجرين والأنصار بأسا من ذلك. وأما ما يفعله الناس اليوم فهو مخالف لسنة المسلمين، الدفن يكون في مقابر المسلمين، ليس في بيوت، وليس في زوايا، وليس في أماكن مخصوصة. الدفن سنة المسلمين الجارية هي في مقابر المسلمين، أن يدفن المسلم في مقابر المسلمين، وكفى بهذا تزكية له ورفعا من شأنه. وأما الدفن في البيوت ونحو ذلك هو فتنة للمسلمين وإذاية لهم، أن يدفن الميت بين أظهرهم وفي مكان سكناهم ومقرهم. نعم، كانت خلافة عمر رضي الله عنه 10 سنين، 10 سنين وستة أشهر وأيام. نعم، إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. نعم، إذن هذا الحديث أولا يفيد أن الثلاثة المذكورة شروط لتحصيل مشروط. انفتاح أبواب الجنة الثمانية هذا هو المشروط، شروطه إسباغ الوضوء والوضوء والدعاء المذكور، وتخلف واحد من هذه يعني تخلف المشروط، يعني تخلف المشروط. نعم، وله اسم آخر، هذه العلة المركبة من أجزاء ماذا يسمونها سمير؟ ماذا تسمى؟ أيو ماجي، ماذا يسمونها؟ غائب، فتح، عدالي، عبد الفتاح عدالي. ماذا تسمى؟ هذه العلة المركبة من أجزاء، ماذا تسمى؟
أجزاء العلة.
نعم،
تسمى أجزاء العلة.
إذن تسمى جزء العلة. إذن تسمى جزء علة. وعندما نسميها جزء علة، عند ذلك تلتبس بما يشبهها. سعيد دودي، عند ذلك يقع لنا لبس بما هو أشبه بها. سعيد.
نعم شيخ.
لماذا تشتبه عند هذا؟
مع الشرط.
مع الشرط.
نعم.
علي سواس.
نعم شيخ.
لماذا ترتبس أو تشتبه؟
هي تشتبه بالشرط وكذلك تشتبه بالسبب.
تشتبه بالسبب. نعم، تشتبه بالسبب. نعم. إذن قال فتخلف واحد من هذه يعني تخلف المشروط. تخلف واحد من هذه يسمى يكون معناه تخلف المشروط. وبعض علماء الشافعية رأوا مشروعية هذا الدعاء بإثر الاغتسال الواجب قياسا على الوضوء، وهذا في حقه في قوانين البدعة ربما يكون بدعة. وهذا الحديث كذلك أفادنا فضيلة الوضوء وهذا الدعاء وكذلك إسباغ الوضوء. وأفادنا هذا الحديث أن للجنة أبوابا ثمانية تفتح للمتوضئ، ويعني هذا أن الله يهيئ الأسباب فتحها. وهذا الحديث يعد من فضائل الوضوء، قد ذكرنا شيئا منها في افتتاح الباب، فضائل الوضوء. نعم. ما معنى يسبغ الوضوء؟ ما معنى يسبغ؟ يسبغ الوضوء طهر. نعم، طهر ورقلة. تفضل طهر.
معنى يحسن الوضوء
يسبغ. ما معنى يسبغ؟
معنى يحسن. وش
يسبغ؟ معنى يحسن. لا بعيد. بعيد. محمود معنى يسبغ محمود عبد الحق
ما يتم ويكمل الوضوء.
أحسنت. إذن يسبغ معنى يتم، أسبغ وضوءه معنى أتمه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وبطنه. منه قول عز وجل أن يعمل سابغات أي دروع سابغات. قال ما منكم، وما هذه نافية، ما نافية، ما منكم من أحد، وتكون هنا من ماذا زائدة، من أحد زائدة، وتكون أحد مجرورة بمن هذه الزائدة، وهي تفيد العموم، إن نفيها مستغرق للجميع، يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول، فيسبغ ما يأتي به تاما كاملا، فيكون محل هذا الذكر بعد تمام الوضوء، بعد تمام الوضوء، نعم. وهذا الجزء مرتب على هذا الذكر، هذا الجزاء قلت مرتب على هذا الذكر، على هذا الذكر. والمتوضئ بهذا يكون قد استكمل طهارته الظاهرة بالوضوء، والباطنة بالتوحيد والإخلاص، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكذلك ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال عند فراغه من وضوئي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم يكسر أي الخاتم إلى يوم القيامة. قال الصنعاني رحمه الله ولا يخفى حسن ختام المصنف باب الوضوء بهذا الدعاء الذي يقال عند تمام الوضوء فعلا، فقاله عند تمام أدلته تأليفا، والله أعلم. وهنا نتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.